قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال المؤلف يوالي بين هذه الأبواب التي فيها التحذير من الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. فالله عز وجل هو الخالق وهو المتصرف في الكون كله، فيجب أن يكون هو المعبود وحده، لأن الخلاف بين المشركين وبين الأنبياء إنما هو في توحيد العبادة وليس في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فالمسلم يجب عليه أن يوحد الله بأفعاله، أي لا يشرك به شيئا في هذه المخلوقات، أي أنه لا خالق مع الله عز وجل. ثم هذه الآية فيها توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله غيره، فالله يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يقول: كيف هؤلاء يشركون بالله عز وجل ويدعون معه الأولياء وأصحاب القبور كاللات والعزى والأصنام التي ينصبونها بأيديهم ثم يعبدونها مع الله عز وجل؟ هذه الأشياء التي أشركوها بالله عز وجل أو مع الله عز وجل هي مخلوقة، الأنبياء والرسل والأولياء والأحجار والأشجار التي يعبدونها مع الله عز وجل كلها مخلوقة، ومن هو الخالق لها؟ هو الله عز وجل. فإذا كان هي مخلوقة بنفسها فكيف تشركون مع الله مخلوقا خلقه الله عز وجل، وذلك المخلوق مطلوب منه العبادة لله عز وجل؟ أي يشركون ما لا يخلق شيئا، لأن الخالق هو الذي يجب أن يكون هو المعبود. والله أخبر أن تلك الأصنام جميعا لو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فإذا كانت هذه الآلهة عاجزة عن خلق أضعف مخلوق في هذه الدنيا فكيف تجعلونها شركاء لله؟ وشركهم هو دعواهم أنهم ما عبدوهم إلا ليقربهم إلى الله زلفى، لأنهم ما قالوا هم يخلقون ولا يرزقون، ولهذا قال الله عنهم كما في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أي هم يعترفون أن دعوتهم لأولئك الموتى أو لتلك الأصنام يعرفون أنها عبادة، وهم يعترفون بذلك أنها عبادة، هم يتقربون إليهم وينذرون لهم ويتوسطون بهم. يقول: نحن ما عبدناهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي نتوسط بهم إلى الله. وهكذا الذين ينذرون للأولياء ويدعونهم من دون الله يريدون أن يتوسطوا بهم إلى الله عز وجل. وهذا الميت هو نفسه قد انقطعت أعماله، فكيف يفيدهم وهو لا يفيد نفسه؟ وكذلك هذا الصنم، تلك الشجرة، ذلك المعبود من الله عز وجل، هو مخلوق. فالله يقول لهم حتى يفكروا بعقولهم، لأن هذه أدلة عقلية ونقلية، أي أن الذي يفكر بعقله يعلم على أن المخلوق الذي لا يخلق شيئا لا يستطيع أن يعمل شيئا ولا يستحق أن يعبد. فالله يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي هذه المعبودات مخلوقة، فكيف تشركونها مع الله عز وجل وهي نفسها خلقها الله عز وجل؟ ثم أيضا بيّن على أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله، المدعوة من دون الله، سواء كانوا أولياء أو كانت أشجارا أو أحجارا، قال: ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لا يستطيعون يعملوا شيء ولا يستطيعون أن ينصروكم. ثم هم لا ينصرون أنفسهم، لو جاء إنسان وكسر هذا الصنم فهذا الصنم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. وتعلمون في كتاب الله عز وجل في قصة إبراهيم: فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني تلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله عز وجل، وقربوا لها ذاك الطعام وذهبوا إلى عيدهم. فإبراهيم عليه السلام اعتذر عن الخروج لذلك العيد الذي يجتمعون فيه، واعتذر بقوله: إني سقيم، يعني مريض. هو ليس مريضا في جسمه، ولكن مريضا من هذا العمل الذي يعمله قومه، حيث يعبدون هذه الأصنام التي ينحتونها بأيديهم، يصنعونها بأيديهم ثم يضعونها ويسجدون لها ويعبدونها من دون الله. فلما ذهبوا رجع إليها وكسرها جميعا إلا كبيرهم. فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فلما أحضروه قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم واعترفوا بأنهم ظالمون، أي ظلموا أنفسهم بحيث يصنعون أصناما بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله. ثم نكسوا على رؤوسهم كما قال الله عز وجل، وقالوا: لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون، أنت تعلم أنهم لا ينطقون. إذن ماذا يصنعون به؟ عزموا على إحراقه انتصارا لآلهتهم. طيب إذا كان هذا الإله لا يدفع عن نفسه وأنت التي تدفع عنه، أنت الذي تدافع عنه، ما الفائدة فيه؟ لأن الإله يجب أن يكون عنده القوة وعنده الاستطاعة التي يفيدك أنت ثم يدفع عن نفسه هو. هذه الآلهة لم تستطع أن تنفعهم شيئا ولم تدفع عن نفسها، وكما ذكر الله عز وجل أنهم أوقدوا تلك النار وألقوه فيها، والله عز وجل أبطل كيدهم وقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلهم الله الأخسرين. وقال لهم: أف لكم لما تعبدون من دون الله. ثم قال: أئفكا من دون الله آلهة تتخذونها تصنعونها بأيديكم ثم تسجدون لها من دون الله. فالله يقول في هذه الآية من تفكر فيها بعقله علم على أنه لا يجوز له أن يدعو نبيا ولا ملكا ولا رسولا ولا وليا ولا أي مخلوق، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ثم قال في الآية الأخرى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ الغلاف اللي على النواة حق التمرة، هذا لما تنزع النواة حق التمرة فتجد عليها يعني غلاف صغير أبيض لا قيمة له. فيقول هؤلاء الذين تدعونهم ما يملكون شيء من هذا العالم، ما يملكون شيء لا في السماوات ولا في الأرض، ولا يمكن أن ينفعونكم، فهم ما يملكون من هذه الدنيا ولا حتى قطمير، ما يملكون ذلك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء الآلهة والأصنام والموتى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على الفرض ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون شيئا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يتبرؤون منكم إذا جئتم وتعلقتم بهم وقلتم نحن عبدناكم، انقذونا. يوم القيامة ينكرونهم ويكفرون بشركهم، أي يجحدونهم ويقولون ما عبدتمونا ولا دعناكم إلى ذلك. ثم ذكر الحديث الصحيح وهو في الصحيحين في صحيح البخاري عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشج هو الضرب في الوجه في الرأس، شجه وكسرت رباعيته، أي يوم غزوة أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو ومن معه من المدينة لمقابلة المشركين الذين جاءوا من مكة وقد عزموا على استئصالهم، وحدث ما حدث في تلك المعركة، وسبق أن أشرنا إليها لمن حضر، لأنهم حينما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الرماة أن يقفوا في هذا المكان في الجبل الصغير، وقال لهم: لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، أعطاهم أمرا قاطعا. وبدأت المعركة، وفي الجولة الأولى انهزم المشركون وولوا الأدبار، فقال هؤلاء الغنيمة، قال لهم أميرهم: الرسول أمرنا ألا نترك هذا المكان على أي وجه من الوجوه. ما رضوا، وانصرف عدد منهم ونزلوا وتركوه. وخالد بن الوليد ما زال في ذاك الوقت مشركا، وهو سيف الله المسلول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه فيما بعد، بعد أن أسلم، وكان هو قائد الخيالة، يعني أهل الخيل هو الذي يقودهم. فلما رأوا هذه الفجوة الجماعة نزلوا، الحامية التي تحمي ظهور المسلمين، لما رأوا المكان هذا فرغ أخذ جماعته وجاءوا للمسلمين من خلفهم، فلم يشعر المسلمون إلا والعدو خلفهم، فصار ما صار، وهذا قدر الله عز وجل. قتل حمزة رضي الله عنه، وقتل عدد من الصحابة. ثم المسلمون قالوا في تلك الغزوة: كيف نحن على الحق وهم على الباطل وينتصرون علينا؟ يعني هذا من فقه السيرة، يجب الإنسان أن يتفقه في المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون نتائجها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأمرهم بأمر خالفت تلك المجموعة ذلك الأمر، فقالوا: كيف يكون كذلك ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فالله عز وجل أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة حتى يستفيد منه المسلمون، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. المصيبة التي أصابت المسلمين قتل حمزة وعدد من الصحابة قتلوا، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، قالوا هذا القول. الله قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، يوم بدر كان عدد المسلمين قليل والكفار كثيرون، والله عز وجل نصرهم عليهم فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. لما قالوا هذا القول الله عز وجل أنزل هذه الآية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا يكون؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، أي أنتم الذين تسببتم في ذلك بمخالفتكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية اجتهادا منهم، والله عز وجل أدبهم وحدث ما حدث. نحن نأخذ من هذا الدرس: المسلمون الآن مستضعفون في كل مكان، والكفار متسلطون عليهم. هل نقول كيف يكون هذا؟ لو قلنا فالرد علينا في هذه الآية: قل هو من عند أنفسكم. الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكل واحد منا يعرف أحوال المسلمين، كيف تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله. لا نقول الناس كلهم تركوا ذلك، ولكن الكثير منهم تركوا ذلك. فيجب على المسلم أن يراجع نفسه، فإذا أردنا النصر علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالسنة والكتاب هما العاصمان لهذه الأمة إن تمسكوا بهما، وإذا تركوهما فالله عز وجل لا ينقص ذلك من ملكه شيئا. الله عز وجل غني عنها. وقد جاء في الحديث القدسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ثم قال: لو كان أهل الأرض جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو كنتم كلكم أتقياء، كلكم أتقياء بررة تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا. الله عز وجل غني عنا. ثم قال: ولو كنتم كلكم على أفجر قلب رجل واحد، كلكم فجار، لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. فالله عز وجل غني عنا، لا تزيده طاعتنا ولا تنقصه معصيتنا، وإنما ذلك لنا. ثم قال: إنما هي أعمالكم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن ما يحدث بالمسلمين هو للمخالفة، لأن خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، ما خالفناه في جزئية مثل ما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم باجتهاد منهم، وليس مخالفة للتعمد. في هذا الحديث وفي هذه القصة شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، فقال هذا القول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني كيف يفلح هؤلاء القوم الذين يدعوهم نبيهم إلى الإيمان بالله، إلى النجاة من عذابه، إلى الجنة، وينهاهم عما يدخلهم النار؟ كيف يفلحون إذا عاملوا نبيهم هذه المعاملة؟ يقول ابن عطية وغيره من المفسرين: كأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أيس من فلاح قريش، كأنه كذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أي ما عليك إلا أن تسلك فيما كلفت به. فأنت أمرت أن تدعو الناس لعبادة الله وحده، أمرت أن تنذرهم، فما عليك إلا ذلك. وأما قلوب الناس وهدايتهم فإلى الله وحده: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهؤلاء الذين كان يلعنهم صرح به في الرواية الثانية وفي صحيح البخاري ومسلم، وذلك بعدما عملوا به هذا العمل بعدما شجوه وكسروا رباعيته. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلها بمهمة وهي دعوة الناس وبيان طريق الخير لهم، ودعوته عامة للناس جميعا وليس عليه إلا ذلك. أما هداية الناس وإدخال إيمان في قلوبهم فهذا إلى الله وحده، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يهدي الناس بمعنى أن يجعل الهداية في قلوبهم حتى يؤمنوا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا يمكن، الإكراه ليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما دعا عمه أبا طالب دعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله حتى يحاج له بها عند الله، لأن أبا طالب كان يحميه من المشركين ولم ينالوا منه شيئا في حياة أبي طالب، وإنما نالوا منه بعد أن توفي أبو طالب، وبعد أن توفي أبو طالب نالوا منه، أي نال منه المشركون ما كانوا يريدون أن يؤذونه به، فقد آذوه، ألقوا السلى على ظهره وهو يصلي، ووضعوا الشوك في طريقه، ولم يتركوا شيئا يستطيعون أن يؤذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملوه. فأبو طالب كان يحميه ولن يستطيع أن يعملوا معه شيئا، لأنهم حينما انتشرت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وانتشر الإسلام بين قريش همهم ذلك الأمر، فقالوا نذهب إلى أبي طالب حتى يمنع ابنه عنا، فذهبوا إليه ثم قالوا له عندنا عدد من الفتيان يعني من الشباب، اختر أحسنهم وخذه لك ولدا واعطنا محمد. فقال عجبا، أخذ ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه؟ ثم بين لهم أن هذا لا يمكن أن يكون، ولأبي طالب ومن معه من قومه سطوة لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الحماية ولقرابته منه ولتربيته له حرص على أن يؤمن حتى ينجو من عذاب الله، فلا زال يدعوه ويواصل دعوته حتى في آخر لحظة من حياته. فلما حضرته الوفاة جاء إليه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. وتعرفون أن في الفترة الأولى من الدعوة ما على المشرك إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قال ذلك دخل في الإسلام، لأنها لم تفرض لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، وإنما مطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله وهم يعرفون معناها، إذا قالوا لا إله إلا الله تركوا تلك الأصنام جميعا. ولهذا كان عنده عتبة بن أبي ربيعة وعنده أبو جهل، يعني عند أبي طالب، لأنه شخصية معروفة بارزة، فحضروا عنده في هذه الحالة، فكان الرسول يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب بمعنى تترك، يعني رغب في الشيء ورغب عن الشيء، رغب عن الشيء تركه ورغب في الشيء أخذه، وهم يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب أي تتركها وترجع لدين محمد؟ فلا زال به الرسول يدعو إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، ولم يرضى أن يقول لا إله إلا الله. فقال الرسول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فالله عز وجل نهاه عن ذلك وقال ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. فلا يجوز للإنسان أن يدعو للمشرك بعد وفاته، في حال حياته يدعوه للإسلام. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية التي تتلى إلى يوم القيامة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية المنفية هي هداية القلوب، فالقلوب بين يدي الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالرسول هداه بمعنى دله، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي تدعو. فهو دعاه وبين له، ولكن التوفيق بيد الله، فلم يوفق من الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شجه هؤلاء واعتدوا عليه ذاك الاعتداء قال هذا القول: لن يفلح، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية يقول له: أنت عليك أن تدعو الناس وليس لك من الأمر شيء، أما الهداية فهي بيد الله عز وجل. ونعلم أن كثيرا من قريش الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا بعد ذلك، اهتدوا ودخلوا في الإسلام. فلما دعا عن هؤلاء الأشخاص بأعيانهم الله عز وجل أنزل هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. وفي آية أخرى عن المنافقين: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا الأمر إلى الله عز وجل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا فيه التوجيه للشخص الذي يدعو الناس، وفيه البر الذي ينبغي أن يقدمه الإنسان: يبدأ بقريبه ثم بعد ذلك ينتقل للآخرين. من أحق بالبر؟ أحق بالبر قرابة الإنسان، يبدأ بهم. فرسول عليه الصلاة والسلام الله أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. الأقربين هم بنو أبيه وقبيلته، قبيلته قريش. فنسمع ماذا صنع. فقال: يا معشر قريش، أنذر عشيرتك الأقربين. وأمره بإنذار الناس جميعا، وأنا رسول للناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن بدأ بالأقربين. وهكذا الإنسان إذا بدأ بعمل البر فيبدأ بالأقربين وهكذا. قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. بما يشترون أنفسهم؟ بطاعة الله والدخول في دين الله. حينما يشترون أنفسهم بذلك أي أنهم يؤمنون يسلمون، وإذا عملوا ذلك اشتروا أنفسهم وأنقذوها من النار. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم انتقل إلى عمه العباس. قريش كل القبيلة، ولكن الآن يأتي لمن هو أقرب. فبدأ بالعباس وهو عمه: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني عليك أن تشتري نفسك وأن تؤمن بالله. أنا لا أستطيع أدفع عنك يوم القيامة عذاب الله عز وجل. ثم قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم جاء لبنته: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت. يقول: الشيء الذي أملكه سليني منه أنا أعطيك، ولكن الجانب الآخر هذا لا أملكه، أي أن لا أغني عنك من الله شيئا، أي من عذابه إذا لم تدخلي في الإسلام. سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح لا يغني عن قرابته شيئا إلا من دخل في الإسلام، فهل يمكن لأصحاب القبور والأولياء والمدعوين من دونه أن يغنوا عنه شيئا؟ هل يفيدون شيئا؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعل له الهداية العامة وهي الدعوة والإرشاد والتوجيه، وأما أنه يغني عن أقاربه إذا لم يؤمنوا إذا لم يدخلوا في دين الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يغني عنهم شيئا، وإنما الله عز وجل وحده هو الذي يكافئ ويثيب من دخل في دينه أي من دخل في الإسلام، ويعاقب من لم يدخل في ذلك ولو كان أقرب الأقربين. فأبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يحميه من المشركين، وبعد أن توفي نالوا منه ما نالوا. قال له العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك كان يحميك، إن عمك كان يحميك في هذه الدنيا، فهل نفعته شيئا؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار، غمرات من النار، فشفعت فيه فأخرج إلى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. فهو ما زال في النار ويلبس النعلين ودماغه يغلي مثل القدر الذي هو على النار. إذن يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يطيعه وأن يتجنب الشرك به بأي صورة من الصور، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل. وسمعنا في هذه الآيات الصريحة التي هي أدلة عقلية، من فكر فيها بعقله علم على أن المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ماذا يفيدني؟ هو نفسه لا يملك لنفسه شيء، فكيف أدعوه وأتعلق به من دون الله عز وجل؟ إذن يجب على المسلم أن يخلص عبادته لله عز وجل، وإذا أخلص عبادته بجميع أنواعها الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، إذا توجه بهذه الأعمال إلى الله عز وجل فهو الذي يغيثه وهو الذي يدخله الجنة وهو الذي ينجيه من عذاب الله. بعد هذا نعود إلى دروس الحج، وهي الزيارة في المدينة ومناسك الحج. هذا سؤال وأنا أجبت عليه وانتهيت من الإجابة عليه الآن، لكن بعض الإخوة جزاهم الله خير يفكر في سؤاله فقط ولا يفكر في السماع، لأنه لو انتبه لما قلت لما كتب هذا السؤال. ولكن نوضح هذا، سمعنا في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أقاربه إلى أن قال يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. السائل يسأل يقول ما حكم طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، فالناس يوم القيامة يحشرون جميعا ويكون في صعيد واحد حتى أن الشمس تدنو منهم ويتصببون عرقا، والعرق يكون بقدر أعمال كل واحد حتى أن بعضهم يلجمه العرق، يعني العرق كأنك في بحر في ماء يصل إلى هنا، يعني منهم عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذا أعظم يوم يكون الناس فيه. في هذا اليوم الناس يفزعون ويطلبون الشفاعة، فيذهبون إلى آدم رضي الله عنه أو عليه السلام وهو نبي مكلم، فيقولون ألا ترى ما حل بنا، ألا تشفع لنا عند ربنا لفصل القضاء بين العباد. فآدم عليه السلام يقول نفسي نفسي، نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها، يعني نهي كما تعرفون القصة في كتاب الله عز وجل أن آدم حينما أسكنه الله الجنة هو وحواء أباح لهم كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة، نهاهم عن تلك الشجرة، فجاء إبليس وزين لهم ذلك وقاسمهم أقسم لهم يمينا على أنه ينصحهم، وقال أنكم إذا أكلتم من هذه الشجرة تكونوا من الخالدين، وقاسمهما إني لكم ولمن الناصحين فصدقاه. يعني لما أقسم يمين عندهم أن الله عز وجل لا يقسم به مخلوق كاذبا، فأكل من الشجرة فصار ما صار، بدت لهما سوآتهما وطافق يقصفان عليه من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. فالشيطان عدو لبني آدم، وقد توعد أنه ليغوي الناس أجمعين إلا من عصمه الله، فهو يترصد لنا جميعا، لأنه يدعي على أن آدم هو السبب الذي جعله يطرد من رحمة الله عز وجل. وتعرفون في كتاب الله أن الله لما قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس امتنع وأبى، وقال كيف أسجد لهذا الذي خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، أنا أفضل منه، امتنع. فلما امتنع طرده الله عز وجل من رحمته، وحكم عليه بأنه سيكون خالدا مخلدا في النار. فطلب من الله أن ينذره، يعني أن يعطيه مهلة إلى يوم يبعثون، الله عز وجل أعطاه تلك المهلة، فقال فبعزتك ليغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو ما زال مع الناس يغويهم دائما ومستمر، لأنه أقسم على نفسه ليعمل ذلك العمل. والله بيّن أن عباده المخلصين ليس له عليهم سلطان. الشاهد أن في يوم القيامة حينما يحدث للناس ذلك الموقف العظيم يبحثون عن من يشفع لهم، فلما يأتون إلى آدم يعتذر بهذه الخطيئة التي سمعتم، مع أنه تاب منها، والله عز وجل تاب عليه وغفر ذنبه، ولكن يرى نفسه أنه عمل مثل ذلك العمل، فكأنه لا يرى أنه يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل ويطلب منه الشفاعة. ثم قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول نبي. نوح كما نعلم أنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني صبر هذه الفترة الطويلة 950 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولكنهم من العتاة العصاة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ما يريدون يسمعون، واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا، يعني عناد متناهي، وهو على الحق وهم على الباطل، ولكن صبر هذه الفترة الطويلة 950 سنة. الآن الدعاة الإنسان ما يصبر ولا يمكن ولا ساعات، ما نقول أيام وليالي، إذا خالفه الناس وما قبلوا منه خلاص يضجر منهم. ونبي الله عز وجل 950 سنة، هو على الحق وهم على الباطل، والله يمهلهم. ولما أمره بصنع السفينة كانوا يستهزئون به ويقولون من يصنع سفينة في اليابس، يعني السفن كما نعلم أن ما تصنع إلا في أحواض البحار، لأن السفينة تحتاج إلى ماء تمشي عليه، وهم يهزؤون به وهو يسخر منهم كما يسخرون به. فلما جاء الوقت وأمر الله عز وجل السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، ولم ينجو إلا من كان في تلك السفينة. ولهذا لما قال نوح عليه السلام لابنه يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل مرتفع يعصمني من الماء، قالوا لا عاصم اليوم من أمر الله، أمر الله اليوم خلص نزل، ولن يبقى على وجه الأرض إلا من كان مؤمنا، ومن كان مؤمنا كن في هذه السفينة. يعني تلك الأمة التي دعاها هذه الفترة الطويلة لم يؤمن به إلا من كان معه في هذه السفينة، يعني مما يدل على أنه عدد قليل من ذاك العدد الكثير. ولهذا لما طلعت الأمواج قال نوح دعا ربه قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله وعد نوح أن ينجيه وأهله والمؤمنون معه، فهو قال إن ابني من أهلي، يعني ابن الشخص منهم من أهله، ولكنه كان كافرا، قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي القراءة عمل غير صالح. فاستعاد نوح أن يسأل ربه ما ليس به علم، وهذا يبين على أن النبي نفسه لم يفد ابنه، نبي وهذا ابنه، وطلب من الله على الوعد الذي ظنه أنه يشمل ابنه، قال إن ابن من أهلي وإنه كان وعد الحق، قال إنه عمل غير صالح، ابنك هذا لا يصلح له ذلك ولا ينجو من عذاب الله. إذن كيف إنسان يتعلق بميت ويطلب منه الشفاعة، يطلب منه أن ينقذه، يعبد غير الله عز وجل، وهذا نبي لم ينفع ابنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفع أبا طالب حينما دعاه لم يؤمن به دخل النار. إذن يذهبون إلى نوح فيعتذر بدعوته لأنه طلب من الله أن لا يترك على الأرض ديارة، دعا عليهم جميعا فأهلكم الله عز وجل. ثم يذهبون إلى إبراهيم فكذلك يعتذر بما سمعتم في أول الدرس، لأنه تصور أو قال أني كذبت، لأن حينما قاله أولئك القوم لماذا لا تخرج معنا لذلك اليوم من الزينة يوم العيد هذا، قال إني سقيم، قالهم هذا القول هو ليس مريض لكن مرضه من عملهم هذا. وكذلك لما ذهب إلى مصر وكانت معه زوجته سارة من أجمل النساء، ولكن ليس هناك مسلم ومؤمن إلا هو وهي، وكان هناك ملك جبار إذا بلغه أن إنسانا دخل بزوجة بامرأة جميلة لابد أن يأخذها منه يغتصبها منه. فلما ذهبوا إلى ذاك الطاغية يعني جاءوا من يأخذونهم، فإبراهيم عليه السلام قال لسارة أن تقول أنها أخته حتى لا يغار أكثر، يعني كيف يقول هذا الرجل عنده هذه الزوجة الجميلة وأنا ما عندي، لكن إذا قالت أنها أخته يهون الأمر عليه، ربما أنه يأخذها بأي وسيلة. فقال هذا القول فقالت كذلك أنها أخت إبراهيم، وهي أخته في الإسلام أخته في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. ولما أراد أن يبطش بهذاك الجبار الله عز وجل سلط عليه من يأخذه، ولم يستطع أن يمد يده إليها، كلما مد يده أخذ. والله عز وجل كما ذكروا في القصة أن المكان الذي كانوا فيه جعله مثل القزاز بحيث أنه يرى الذي خلفه حتى لا يحدث في نفس إبراهيم شيء أن ذلك الرجل مس زوجته، فكان يشاهد ذلك المنظر، فكلما مد يده أخذ. بعد ذلك قال لهؤلاء الزبانية الذين أحضروها، قال لهم أنتم لم تأتوني بإنسانة وإنما جئتمني بشيطانة، خذوها عني. فأخذت وأخدمها هاجر أم إسماعيل، يعني أعطاها يعني بعدما عجز أعطاها جارية تخدمها. فلما رجعته إبراهيم يصلي ويدعو ربه فقال مهيم، يعني ما الخبر؟ قالت إن الله عز وجل رد كيد الخائن في نحره وأخدم هاجر، يعني أعطاها جارية زيادة على أنه لم يستطيع عمل شيئا. الشاهد أن إبراهيم، نرجع لحديثنا عن الشفاعة، لما جاء الناس وطلبوا من إبراهيم أن يشفع لهم عند الله قال أنا لا أستطيع لأنني كذبت، اعتذر بكذباته. ما هي الكذبات؟ قوله أني سقيم هذا ليس كذب، وقوله أن هاجر أخته وهي ليست أخته بل هي زوجته، فهو اعتذر بهذا. وتلك الكذبات كلها في الله عز وجل، ما كذب ليعمل شيئا ليأخذ شيئا، وإنما هذا كله في ذات الله عز وجل. بعد ذلك يذهبون إلى عيسى، يقول اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام الذي ادعى النصارى أنه ابن الله، وهو عبد بنص القرآن وبكلامه هو، وهو طفل أنطقه الله عز وجل وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالشاهد يأتون إلى عيسى فيطلبون منه الشفاعة، فعيسى يعتذر ولكن لم يذكر له ذنبا، وإنما قال أن هذا المقام ليس لي، هذا المقام ليس لي، أما الذنب فلم يذكر لنفسه ذنبا. آتوا محمد، هو يقول لهم آتوا محمدا غفر الله عبدا غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه عز وجل ذاك السجود الطويل، ثم الله عز وجل يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب الشفاعة من الله عز وجل للناس في فصل القضاء. وهذا ما جاء في سورة الإسراء حينما قال الله عز وجل وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو هذا، يبعثه الله عز وجل يوم القيامة ويشفعه فيحمده الناس جميعا على هذه الشفاعة التي تقدم بها بين يدي الله عز وجل، فشفع الله له في هؤلاء الناس لفصل القضاء بينهم. إذن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يقول ما حكم طلب الشفاعة من الرسول حينما فلم يطلب منه أحد الشفاعة من الصحابة رضوان الله عليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لمن؟ يشفع للموحد، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أهل الكبائر الذين يرتكبون الكبائر وهم موحدون لم يشركوا بالله عز وجل شيئا يشفع لهم يوم القيامة. إذن طلبوا الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز بعد وفاته، وإنما تكون الشفاعة لمن تابعه وعمل بما أمر به وانتهى عن جميع ما نهى عنه، فهؤلاء لهم الشفاعة يوم القيامة. والشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بإذن الله عز وجل، ولا تكون إلا لمن رضي الله له قولا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يستأذن من ربه، ما جاء وقال اشفع، جاء وسجد بين يديه وفتح الله عليه من المحامد، كما قال عليه الصلاة والسلام فتح عليه من المحامد التي أثنى بها على الله ما لم تكن يعرفها في الدنيا. وبعد ذلك السجود الطويل الله عز وجل أذن له قالوا ارفع رأسك واشفع تشفع. إذن الشفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام لأمته بل للبشرية كلها الشفاعة الأولى، الشفاعة الأولى للناس جميعا ليس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الشفاعة للبشرية كلها في فصل القضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وأن الناس يحمدونه على تلك الشفاعة. إذن طلب الشفاعة من الرسول في الدنيا لا تجوز، وإنما الطلب يكون منه يوم القيامة، يوم القيامة بعد أن يبعث ويكون حيا يشفع للعباد جميعا. أما في الدنيا فعليك أن تتابعه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الأذان إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا لي الوسيلة فإنها درجة عالية لا ينبغي إلا أن تكون لرجل صالح، وأرجو أن أكون هو، ما يدري أن يكون هو لكن يرجو أن يكون هو. ولهذا قال من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. إذن أنت إذا سمعت المؤذن ترد عليه وبعد أن ينتهي تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. يقول من سأل له ذلك حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد شفاعة الرسول يتابعه في جميع ما أمر وينتهي عن جميع ما نهى عنه وزجر، ولا يشرك بالله شيئا لأن المشرك الشفاعة لا تقبل فيه. يقول ما حكم الطواف بقبور الأولياء والصالحين؟ ما حكم الطواف بقبور الأولياء والصالحين؟ هذا لا يجوز، هذا حرام. الطواف لا يكون إلا بالكعبة، هذا البيت الذي وضعه الله للناس هو الذي أمر أن يطاف به، ونطوف به بأمر الله عز وجل لأنه هو الذي أمر بذلك. فلا يجوز لنا أن نطوف بقبر ولي ولا نبي ولا صالح، معنى ذلك أننا جعلنا هذا القبر كعبة، والله عز وجل لم يجعل في هذه الدنيا إلا كعبة واحدة يطاف بها وهو بيته، كعبته التي جعلها حراما إلى يوم القيامة، لا يجوز لأحد أن يعتدي فيها، لا ينفر صيدها ولا يختل خلاها، يعني شجر لا يقطع منها الذي ينبت فيها ولا ينفر الصيد الذي فيها. فلا يجوز لإنسان أن يطوف بقبر ولي ولا صالح ولا نبي، فهذا قد يصل به إلى حد الكفر. فإذا كان يعظم هؤلاء تعظيما ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله فهذا كفر.
إذا كان جاهلا فهذه معصية كبيرة وهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز الطواف بالقبور مطلقا، بل يجب على المسلم أن يجعل طوافه وعبادته لله وحده عز وجل، وهذا العمل لا يجوز. السائل يقول: هل يجوز إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذا لا يجوز أخوة، هذا العمل من البدع التي سلكها الناس وصاروا يعملونها، وصار بعض القراء يتكسبون بها. والقرآن ما أنزل لهذا، أنزل للتدبر للتلاوة، نتلوه ونتفقه فيه ونستفيد منه في حياتنا العملية، نؤمن بما جاء فيه ونطبق أحكامه، فالقرآن أنزل لهذا. أما قراءته لأهل الميت فهذا لا يجوز وهذا محرم، وهؤلاء الذين يعملون هذا العمل من القراء سيحاسبون على مثل هذا العمل، وهؤلاء الذين يدفعون تلك الأموال لهؤلاء القراء لو أن هناك حاكما شرعيا، وهذا المال قد يكون لقصار، قد يموت الرجل ويخلف أولاد فيأتي هؤلاء يأخذون أموالهم ويقدموها لهؤلاء ويقدموها للمآتم للضيافة للأكل والشرب، لو أن هناك حاكما شرعيا يلزم هؤلاء الذين أخذوا أموال اليتامى بإعادة تلك الأموال ويعاقبهم على مثل هذا العمل، فهذا أيها الإخوة لا يجوز، لا ينبغي لمسلم أن يعمل مثل هذا، فهذا لا يفيد ميته ولا يفيده هو. وإنما إذا أردت أن تتصدق عن الميت فتصدق على الفقراء والمساكين، ما تأتي بقراء من أجل أن تؤكلهم ويقرون القرآن، هذا لا ينفع الميت ولا يفيده بشيء، وإنما عليك أن تتصدق عن ميتك على الفقراء والمساكين وهذا الذي ينفعه. ما حكم قولهم
لما يحملون الجنازة يقولون وحدوه؟
يقول السائل: ما حكم قولهم، يعني الذين يحملون الجنازة، وحدوه وحدوه، يعني كانهم يقولوا لا إله إلا الله، وحدوا الله خلاص لا تشركوا به شيئا، يعني في هذا الوقت معناه خلاص ما في هنا لموت ويخافون من الله في هذا الوقت، وأما قبله كانهم لا يوحدونه، هذا العمل لا يجوز. يعني عند حمل الميت يحمل ولا يقولون شيئا، إذا وصلوا بالميت إلى المقبرة أنزلوه في قبره ثم يقولون هنا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعوه على جنبه الأيمن، وبعد الدفن يدعون له كما جاء عن ابن عمر، وقال رسول عليه الصلاة والسلام عند الدفن: اسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. وهذا يجب علينا أن نؤمن به، أي أن الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان منكر ونكير فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يثبت الله عز وجل بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر والمنافق فلا يجيب بل يقول ها لا أدري. هذا الثبات عند السؤال من أراده فيعمل له في الدنيا، من أراد هذا الثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الثبات هناك والجواب الصحيح إذا التزمت في هذه الدنيا بما أمرك الله عز وجل به وانتهيت عما نهاك عنه، فإذا أديت الواجبات التي أمرت بها وأضفت عليها من النوافل إذا استطعت، وتجنبت المعاصي وجنبت الشرك الذي لا يغفر الله عز وجل، فالله عز وجل يثبتك في ذاك المكان. يعني أنت الآن في الدنيا تستطيع أن تعمل لك الرصيد الذي تستفيد منه في آخرتك، لكن إذا ارتكبت المعاصي وعملت الأمور الأخرى فهذا لا تستفيد منه شيئا. إذن هذا القول الذي يقول وحدوا لا إله إلا الله إلى آخره، هذا الكلام مو في هذا المكان، لأن الناس شرع لهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ما نعمله، لم يثبت هذا عن الرسول ولا عن الصحابة أنهم كانوا حينما يحملون الميت يقولون مثل هذا القول، وإنما يقولون كما سمعتم أنه إذا وضعوه في قبره ودفنوه دعوا له ووقفوا عنده يعني فترة من الزمن حتى يثبته الله عز وجل، لأن عبد الله بن عمر قال إذا وضعتموني في قبري فشنوا عليه التراب شنا ثم قفوا عندي بقدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها لأنني أستأنس بكم. وهذا يبين لنا على أن الميت يسمع في هذه اللحظة، بعد ذلك لا يسمع، يعني الموتى لا يسمعون إلا في هذه الأمور والأماكن والأوقات التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال عن الميت حينما يوضع في قبره والحديث في الصحيح قال إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان منكر ونكير فيسألانه يسألان هذه الأسئلة التي سمعتم، بعد ذلك خلاص لا يسمع بعد هذا، لأن الله قال إنك لا تسمع الموتى. ثم في قصة بدر حينما انتصر المسلمون على المشركين وقتلوا أبو جهل ومن معه وضعهم في القليب، جاء الرسول ودعاهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا بعد 3 أيام. فقال عمر كيف تدعوهم وقد جيفوا، يعني كيف تدعوهم وقد جيفوا في هذه الحالة هم؟ فقال ما أنتم بأسمع لي منهم ولكنهم لا يستطيعوا أن يجيبون. وهذا كان تبكيتا لهم أن الله يسمعهم ذلك، لأنهم كانوا على الباطل وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مكنه الله عز وجل منهم. هذه الحالات التي يسمع فيها الميت أي الذي يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام به نؤمن به، ما عدا ذلك فلا. ما حكم الأذان والإقامة في أذني الميت عند دفنه؟ هذا لم يثبت من البدع، من البدع التي يحدثها الناس، والرسول ما قال ذلك. الأذان يكون في أذن الطفل الصغير حينما يولد، هذا المعروف. أما هذا الميت خلاص قد انتهى، ما يحتاج الأذان ولا إقامة، وإنما تسأل له الثبات، تقول اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. السائل يسأل يقول هل التيجانية فرقة ضالة وبما تنصحوني؟ والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عدد الفرق وقال أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة قال كلهم في النار إلا واحدة، فقالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة في العبادة في المعاملات في حسن الجوار في تقديم الخير للناس جميعا، من كان على ذلك وقد كان الصحابة رضوان الله عليه على ذلك، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهذه هي الفرقة الناجية. إذن ما عدا ذلك من الفرق وكلها فرق ضالة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الفرقة من هذا النوع، لأن التيجاني في كتابه في كرامات التيجاني قال أنه أخذ ورده من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، يقول طوف البلاد كلها حتى وصل إلى المدينة، ولما جاء خرج له الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه هذا الورد يقظة لا مناما، يعني أعطاه ورد يدعو به يقظة لا مناما، وهذا كلام كل إنسان يعرف أنه ضلال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج حتى حينما كانت الفتنة بين الصحابة وكان القتال بين الصحابة، ما خرج لهم، لأن الرسول قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فترك لنا كتابه وسنته، فعلى المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع أي طريقة من الطرق الأخرى، لأن الله قال في كتابه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الفرق جميعا المخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها على ضلال، لأنها السبل متفرقة والطريق إلى الجنة طريق واحد هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما ما عدا ذلك فهو مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، من يعيش منكم بعدي
فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، يعني سنتي طريقته وما ثبت عنه قولا وفعلا، وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسنتهم سنة، فعلينا أن نتمسك بها. لم نجد في سنتهم مثل هذه الأعمال التي يعملها هؤلاء، إذن فعلينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن سلك سبيلهم، فهذا هو الطريق المنجي. من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم على طريقهم. ما أدري، هذا سائل يسأل يقول هل يجوز شراء شاة؟ ليش؟ شوفوا يا أخوة، أنتم حجاج، منكم القارن ومنكم المتمتع، منكم القارن ومنكم المتمتع، فالقارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، وهنا فيه بنك المعتمد من قبل الدولة والعلماء الذين أفتوا بذلك، والبنك هذا كوكيل عنك تدفع له المبلغ ويقدم لك الذبيحة، هذا السند الذي هو من البنك كم القيمة فيه؟ المبلغ فيه 375، هذا من البنك موجود، الفروع موجودة لهذا البنك، وهذا واحد عنده مؤسسة يسمى نفسه أبو عزيز لتجارة المواشي، استند قبض يبيع بمبلغ 250 ريال، 250 ريال، من أجل أن يأخذ أموال الناس بهذه الطريقة، يعني الذبيحة محددة ب 375 وهو يبيع بهذا المبلغ، فلا ينبغي الإنسان أن يذهب لهؤلاء الذين يأخذون أموال الناس بهذه الطريقة، بل يذهب إلى البنك المعتمد.